الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
تحية صباحية. العناوين: الوقت اللبناني الضائع لاقتحام المصارف، ميقاتي صباحا في بكركي وعون وباسيل يواجهانه بنحو 15 التزاما تعجيزيا، القوات أولويتنا توحيد المعارضة حول معوض ومنيمني رؤيته الاقتصادية تتعارض مع رؤيتنا، الحكومة الإسرائيلية المصغرة تدرس مسودة الترسيم والرد اللبناني، وواشنطن تواصل عملها للتأكد من نجاح المناقشات، الاحتجاجات الليلية متواصلة في إيران والنار تلتهم صور خامنئي. بعد صاروخها قبل يومين فوق اليابان، كوريا الشمالية تطلق باليستيا آخر باتجاه البحر. التفاصيل من لبنان الحر مع استيل صهيون وطوني نصار. لبنان يعيش في وقت ضائع كليا، وعيون أبنائه مركزة على عداد الأيام المتبقية من عمر العهد العوني الذي يحمل اليوم الرقم 25، وهم يتطلعون بفارغ الصبر لانقضائه بخير وسلام بعدما ذاقوا الأمرين طوال 6 سنوات، في وقت يجهد الرئيس ميشيل عون والنائب جبران باسيل في ابتداع عراقيل التعطيل تحسما للشغور الرئاسي ولتمكين الوريث السياسي لعون من تحصيل مكاسب سياسية قدر المستطاع. في الأثناء تترقب المصارف بقلق كبير تحركات المودعين الذين انضمت إليهم النائبة سنتيا زرازير، حتى باتت كل فروع البنوك نقطة استهداف لتحصيل ما أمكن من ودائع وسط اتجاه مصرفي جديد لاتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية الصارمة وربما العودة إلى الإقفال الطويل الأمد. إسرائيليا تقرر حكومة تل أبيب المصغرة اليوم السير رسميا باتفاق الترسيم البحري مع لبنان الذي بدوره بدأ يعد العدة للتوقيع عليه بمباركة أمريكية دولية، والمتزامن مع غضب واشنطن من قرار مجموعة أوبيك بلس خفض إنتاج النفط والمتهم أمريكيا بالانحياز إلى موسكو.
فمع تمني بكركي أمس بتسهيل تشكيل حكومة جديدة والمطالبة بالتعاون الوثيق للخروج بحكومة تمنع أي فريق من أن يحكم البلاد من خلال حكومة مرممة، يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في 9 صباحا البطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي لمناقشة سائر التطورات، مع الإشارة إلى أن أوساط التيار الوطني الحر قرأت في موقف الصرح دعما ضمنيا لموقفه القائل إن الحكومة المستقيلة غير قادرة على ملء شغور منصب رئيس الجمهورية.
في الأثناء أكدت مصادر متابعة أن ميقاتي قال إن العرقلة ليست فقط بسبب المطالبة بتغييرات وزارية من هنا أو هناك، متهما رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس التيار البرتقالي النائب جبران باسيل بطرح شروط شبه تعجيزية على ميقاتي تتضمن ما لا يقل عن 15 التزاما، من بينها مرسوم تجنيس لنحو 4,000 شخص بعضهم من أمريكا الجنوبية، وتعيين عمداء الجامعة ومرسوم الضباط والتشكيلات الدبلوماسية ومراسيم القناصل الفخريين، فضلا عن السير في مرسوم الهيئة العامة لمحاكم التمييز وتعيين محافظ جبيل وكسروان وإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامي واستكمال التدقيق الجنائي.
ورأت المصادر أن ميقاتي وآخرين يعتبرون الشروط المذكورة تعجيزية أو لا مبررة لها، وأنه حتى لو التزم الرئيس المكلف بها فإن معارضة أي وزير في الحكومة ستعطلها.
من ناحيتها كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية قال أمام زواره إنه أبلغ رئيس المجلس نيابي نبيه بري موقفه من تأليف الحكومة إلى نفي الاتهامات له بالعرقلة، مؤكدا له انفتاحه على التغيير، وأن ما فعله هو أنه قال للرئيس المكلف تعال وقل لي تصورك.
أضاف عون تراجعت عن فكرة التوسيع بإضافة 6 وزراء، فطلب ميقاتي تغيير الوزيرين عصام شرف الدين وأمين سلام، فتجاوبت معه على قاعدة أن الجهة التي سمت هذين الوزيرين هي من تسمي بديليهما، ويمكن اختيار أشخاص لا يشكلون استفزازا لأحد.
إلا أن ميقاتي تابع عون عادة ليتحدث عن تغيير 4 وزراء مصرا على أن يشارك هو في اختيار البدائل بطريقة تضرب التوازن الموجود في الحكومة، فرفضت لأنهما ليسا من حصته، ولما قال ميقاتي أنه يريد تغييرا أوسع لأنه يريد إبعاد وزراء يعتبرهم غير منتجين أو لا ينسجمون معه أو لا يناسبون الوضع الحكومي، أجبته أنك تفتح الباب لكي تقوم كل جهة بمراجعة تمثيلها داخل الحكومة، وأنا لدي ملاحظات على وزراء وأريد استبدالهم.
ووفق هذه المصادر فإن عون أكد لبري أنه في حال أراد ميقاتي إدخال تغييرات وسطية أو كبيرة فليكن الأمر وفق معايير موحدة وليس وفق مزاج هذا أو ذاك، ولا وجود لفيتو على تغييرات شاملة، إنما على قاعدة ثابتة أن يختار كل فريق إن كان يريد التغيير ويقدمه الترشيحات للأسماء البديلة.
وعن موقف بسيل أجاب المصدر أن رئيس التيار الوطني الحر يعرف أن تغيير الحكومة أمر ضروري، وهو واثق أن الجميع بات على قناعة أن تشكيل حكومة جديدة أمر ضروري، لأنه في حال الشغور الرئاسي سيكون من الصعب على الحكومة الحالية أن تقوم بأي عمل.
ولفت المصدر إلى أن لبسيل وجهة نظر في تشكيل الحكومة أبلغها لوسطاء ناقشوه في العراقيل التي يتهمه بها ميقاتي وبري، وقال بسيل بصراحة أن التغيير الحكومي لا يرتبط برغبته بل لمواجهة أزمة قد تعطل المؤسسات كافة.
وبالتالي فإن تغيير الحكومة يتم وفق توازن القوى القائم حاليا، وفي حال أراد ميقاتي وبري والآخرون الحصول على توقيع عون قبل مغادرته بعبدة وعلى ثقة الكتلة النيابية التي يقودها بسيل، فهذا لن يتم من دون الأخذ في الاعتبار المطالب التي يعتقد بسيل أنها عادية، علما أنه لا يتعارض أو لا يعترض على بقاء التوزيع الطائفي كما هو اليوم، كما لا يمانع حصول مقايضة إذا كان ميقاتي يريد أن يسمي بديلين من الوزيرين عصام شرف الدين وأمين سلم.
درزيا يرغب رئيس الحزب الاشتراكي وليد جبلاط الخروج من الحكومة الحالية، وطلب من بري وميقاتي الموافقة على سحب وزير التربية، لكنه طلب في الوقت نفسه أن يتم اختيار وزيرين درزيين مستقلين عنه وعن المرجعية الدرزية الأخرى، وقدم لائحة بأسماء رجال أعمال وشخصية درزية معروفة بعلاقاتها الجيدة مع كل المرجعيات الدرزية.
لكن المعلومات ذكرت أن بري وميقات يرفضان موقف جنبلاط ويخشيان أن يكون طلبه الخروج من الحكومة مقدمة لعدم منحها الثقة، بعدما نقل عن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط أنه لم يسمي ميقاتي ولن يشارك في الحكومة ولن يمنحها الثقة.
وفي شأن موقف حزب الله أوضحت المصادر أنه تواصل مع جميع المعنيين بالملف الحكومي من زاوية إدراكه صعوبة أن تتمكن حكومة تصريف الأعمال الحالية من إدارة البلاد في حال الشغور الرئاسي، وأن الحزب لا يمانع تشكيل حكومة تنضم إليها قوى جديدة ممن تم انتخابهم في المجلس النيابي، وهو يرى أن إمكان التغيير سواء كان محدودا أو موسعا يجب أن يراعي التوازنات، وأن المساعي التي يقوم بها الحزب مع بري ميقاتي وبسيل تركزت على خفض السقوف التي لا تقود إلا إلى مواجهة لا إلى حلول.
رئاسيا أشارت مصادر القوات اللبنانية إلى أنه تمت إعادة فتح قنوات التواصل مع باقي مكونات المعارضة مباشرة بعد جلسة الانتخاب الأولى دعم للمرشح الذي استحوذ على أكثرية أصوات المعارضة والذي نعتبره الخيار الأنسب باعتباره يحوز على صفتين أساسيتين هما السيادة والإصلاح، وشددت على أن الكلام عن أن النائب ميشيل معوض استفزازي مرفوض، فهو نائب له مواقفه وتاريخه في العمل الوطني والسياسي ومقارباته المبدئية، إلا إذا كانوا يعتبرون أن كل من هو مبدئي هو استفزازي.
أضافت مصادر القوات أن الأولوية لدينا في المرحلة الحالية حصول معوض على مزيد من التأييد والدعم وتوحيد صفوف المعارضة حوله، لأننا نعتبر من الخطأ العودة إلى النقطة الصفر والوجوب الانطلاق من 40 صوتا المؤمنة لمعوض، معتبرة أن المدخل للبحث في أي استحقاق آخر هو رئاسة الجمهورية، لأنه في حال وصول رئيس من 8 آذار فإن ذلك يعني تلقائيا تشكيل حكومة من هذه القوى. ويذكر أن تكتل الاعتدال الوطني السني يزور في 12:00 ظهرا رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع.
على خط نواب التغيير فالنائب في تكتل التغييريين إبراهيم منيمني قال أنهم لم يجتمعوا بعد جلسة الخميس لتقييم نتائج الجلسة والعمل على البناء عليها للمرحلة المقبلة، لكن ما هو محسوم أنه لا يمكن السير بمرشح يتعارض مع معايير مبادئنا الرئاسية وخصوصا في الموضوع الاقتصادي.
ولفت إلى أن لدى معوض رؤية اقتصادية تتعارض مع رؤيتنا، وخصوصا بما يتعلق بموضوع المصارف، ونفهم أن قوى معارضة أخرى بطرحها بعض الأسماء تسعى لرفع السقف للوصول إلى تسوية معينة. أما نحن فمبادرتنا واضحة، خصوصا أن المرحلة لا تحتمل المناورة في ظل الانهيار الحاصل، وما نعمل له أن يكون أي مرشح قادرا أن يحصد الأصوات اللازمة للفوز وأن يؤمن النصاب المطلوب.
من جهته يعقد النائب باسيل مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء في ميرنا الشلوحي يتناول فيه تصوره للاستحقاق الرئاسي، في حين تخوفت مصادر متابعة من لائحة شروط وتعقيدات جديدة تجعل من الانتخابات الرئاسية غير ممكنة ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 31 من الحالي.
على وقع إعلان نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثان تاك أن واشنطن مستمرة في العمل مع إسرائيل ولبنان للتأكد من نجاح المناقشات في شأن ترسيم الحدود البحرية، يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر اجتماعا اليوم لدرس مسودة الاتفاق الترسيم البحري مع لبنان، على أن يكون الرد اللبناني على المسودة والذي قدم إلى الوسيط الأمريكي أموس هوكستين على الطاولة الإسرائيلية لدرسه وإعطاء موقف نهائي منه.
ونقل عن هوكستين أنه لا يزال متفائلا بالتوصل إلى اتفاق سريع رغم الضغوط التي تمارس على الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن التعديلات التي طرحها لبنان تحتاج إلى نقاش مفصل من جانب تل أبيب قبل إعادة صياغة جديدة للمسودة لإرسالها إلى الجانبين، لافتا إلى أن الإعلان عن اتفاق مبدئي حولها يمهد للخطوات الإجرائية الخاصة بالتوقيع عليها وتسليمها إلى الأمم المتحدة، ثم تحديد الخطوات العملانية الخاصة بالعمل في بلوكات النفط والغاز الموجودة في المناطق الاقتصادية الخالصة للجانبين.
أعلام حزب الله المكتوب ذكر أن فريقا من المحامين يعمل مع هوكستين أعد دراسة حول الملاحظات اللبنانية سلمها أمس إلى الوسيط الذي تواصل مع مسؤولين لبنانيين عبر تقنية الفيديو لاستعراض الملاحظات ومناقشة بعض النقاط، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر اليوم. ويقول مصدر معني أن غالبية الملاحظات اللبنانية كانت محل قبول من الجانب الأمريكي، لكن النقاش لا يزال عالقا حول بعض النقاط أبرزها ما يتعلق بالعمل في حقل قانا.
فلبنان جدد رفضه المطلق ربط بدء شركة توتال العمل في الحقل بأي اتفاق بينها وبين إسرائيل، إضافة إلى طلبه في البند المتعلق بالشركات التي ستعمل في البلوكات إزالة كلمة ألا تكون هذه الشركات خاضعة للعقوبات الأمريكية من النص واستبدالها بالعقوبات الدولية، لأن ما تفرضه الولايات المتحدة من قوانين لا يمكن إلزام الدول به، خصوصا في حال لبنان حيث تصنف واشنطن حزب الله على أنه إرهابي، بينما لا تقول الأمم المتحدة بذلك، وهو أمر غير مقبول لبنانيا. وبالتالي فأن هذه القاعدة ستكون سارية على كل الأعمال بما في ذلك الشركات أو الأشخاص المحتمل أن يكونوا ضمن الفرق العاملة على التنقيب والاستخراج من حقول لبنان.
مصدر معني قال إن أهم ما ورد في رد لبنان الذي سلم إلى السفارة الأمريكية تضمن أولا طلب شطب عبارة الخط الأزرق في أي موضوع يشار فيه إلى الحدود والتشديد على أن لبنان يتمسك بحدوده الدولية.
ثانيا تأكيده أن خط الطفافات لا معنى ولا وجود له، وأن لبنان يتحدث عن الوضع القائم في تلك المنطقة على أساس أنها بحكم الأمر الواقع وليس الأمر الراهن، والحديث عن الأمر الواقع يستهدف عدم الاعتراف أو الإقرار بقانونية هذا الخط.
ثالثا استبدل لبنان عبارة تسمية حقل قانا الواردة في المسودة الأمريكية من مكمن صيد الجنوبي المحتمل إلى حقل صيد قانا، مع إضافة أن الحقل الذي سيتم تطويره من جانب لبنان ولمصلحة لبنان.
رابعا فيما يتعلق بالشركات التي ستعمل في البلوكات، نصت المسودة على ألا تكون خاضعة للعقوبة الأمريكية، لكن الرد اللبناني رفض إرادة مثل هذه العبارة واستبدلها بعبارة لا تكون خاضعة لعقوبات دولية ولا تكون إسرائيلية أو لبنانية.
خامسا نصت على أن إسرائيل لا تعتزم الاعتراض على أي إجراءات تتخذ في حقل قانا من الجهة الخارجة عن الخط 23، وقد طلب لبنان تعديل العبارة لتكون لا تعترض إسرائيل ولن تعترض كتأكيد على ذلك. كما عدل لبنان في فقرة أخرى الكلمة ذاتها فيما يتعلق بطلب إذن للعمل في حقل قانا، بعدما كانت المسودة تنص على أنها لا تعتزم طلب إعطاء الإذن. وشدد لبنان أيضا على أن الاتفاق بينه وبين الشركات المطورة في حقل قانا لا يمكن أن يكون رهن أي اتفاق مسبق بين الشركات وإسرائيل.
سادسا، اعترض لبنان على كلمة تعويض مالي، وأكد أن ما سيحصل هو تسوية مالية بين الشركة العاملة وإسرائيل ولا علاقة للبنان بها، مصرا على أن لبنان غير معني بهذه التسوية، وفي حال تأخر الاتفاق بين الشركة وإسرائيل فلن يؤثر ذلك في العمل في البلوك 9 الذي سيبدأ العمل به بشكل فوري بمعزل عن التسوية.
سابعا، نصت على أن تسهم الولايات المتحدة في تسهيل عمل الشركة المشغلة بعد الاتفاق، وطلب لبنان تعديل العبارة لتكون تلتزم بتسهيل عمل الشركات مباشرة وبسرعة فور الانتهاء من اتفاق الترسيم.
في جديد ملف المصارف، قد أعلنت جمعية صرخة المودعين أن سالي حافظ التي اقتحمت أحد المصارف للحصول على وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة والتي سلمت نفسها إلى القوى الأمنية الليلة الماضية سيتم الاستماع لها في 10 من قبل الظهر في قصر العدل بيروت، وهي تعتبر نفسها تحت سقف القانون.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 39500 ليرة للشراء و 39600 ليرة للبيع. في المتفرقات، قال سياسي مخضرم أن لبنان يبتعد رويدا عن الإصلاحات المطلوبة من المؤسسات الدولية وتحديدا من صندوق النقد الدولي. أضاف: إذا كانت السلطة موعودة بمليارات الدولارات من خلال الترسيم، فالخوف من أن يكون على حساب الإصلاح الجدي، وهذا واضح من خلال الطبقة السياسية التي تعتقد أنه في حال وصلها المال من البحر فلماذا ترهن نفسها للمؤسسات الدولية، وهو ما يشكل خطرا على أموال الترسيم كما تبخرت أموال المودعين.
أكد أحد كبار الصرافين في السوق السوداء أنه رغم الحذر الشديد لدى الصرافين للتنبه من العملات المزورة سواء بالدولار أو الليرة، إلا أن سوق الصرافة شهد أخيرا على عدد كبير من الدولارات المزيفة، خصوصا من فئات العملات الصغيرة أي 20 و50 دولارا، وغالبا ما يقع ضحيتها الصرافون الصغار أو الذين يعملون في الصرافة على الطرق والذين يعيدون تمريرها بين الزبائن في عمليات بيع الدولار.
توفيت الطفلة سيرين محمود الشقور التي تعرضت لحادثة دهس عن طريق الخطأ أثناء خروجها من المدرسة في النبطية.
صحيا، سجل عداد كورونا أمس حالة وفاة واحدة و124 إصابة جديدة.
تتواصل التظاهرات في عدد من المدن الإيرانية وتحديدا في طهران وشيراز، وهتف المحتجون مساء أمس بشعار الموت للديكتاتور من فوق السطوح والشرفات وعبر نوافذ المنازل في مختلف حارات طهران، فيما أضرم المتظاهرون النار في إعلانات تحمل صورة للمرشد علي خامنئي في الأحواز.
كما اشتعلت الاحتجاجات في شوارع كيش الواجهة السياحية الأولى في إيران، في حين أغلقت الطريق الرئيس لمدينة كارات سرباز في بلوشستان مع تجدد الاحتجاجات الليلية. وفي سندج عاصمة كردستان إيران، أضرم المحتجون النار في الشوارع احتجاجا واستعدادا للتظاهرات الليلية.
أطلقت كوريا الشمالية فجر اليوم صاروخا باليستيا باتجاه البحر في وقت يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا في نيويورك للبحث في إطلاق بيونغيان قبل يومين صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق فوق اليابان وسقط في المحيط الهادئ.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن هيئة أركان الجيش في سيول أن الشمال أطلق صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان. من جهته علقت بيونغيانغ مؤكدة أن تجاربها الصاروخية إجراء مضاد للمناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية.
إلى الملف الأوكراني، فقد وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا على 4 قوانين دستورية فيدرالية بضم مناطق دونيتسك، لوغانسك، زابوريجا وخيرسون إلى الاتحاد الروسي، كما أصدر مرسوما بوضع محطة زابوريجا النووية تحت الإدارة الروسية.
من جانب آخر، رد الاتحاد الأوروبي بفرض 8 حزم من العقوبات على موسكو، وأعلنت واشنطن مساعدات عسكرية بقيمة 625 مليون دولار لأوكرانيا.
ميدانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الليلة الماضية أن قواته استعادت 3 قرى في منطقة خيرسون الجنوبية من القوات الروسية وأن الهجوم المضاد مستمر.
بدوره قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة لوغانسك أن قوات بلاده سيطرت على 6 قرى وبلدات كانت تحت سيطرة روسيا، رافضا الكشف عن أسمائها لأنه بمجرد أن نكشف أسمائها تبدأ القوات الروسية المحتلة في تكثيف قصفها لتلك القرى والبلدات الصغيرة.
وفي ملف موازن، أثار قرار مجموعة أوبك بلس خفض إنتاج النفط غضب الولايات المتحدة التي اتهمت المجموعة بالانحياز إلى روسيا. كما أوعز الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وزارة الطاقة بتوزيع 10 ملايين برميل إضافية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في السوق الشهر المقبل.
ووصف بيان صادر عن البيت الأبيض قرار المجموعة الذي يعد أكبر خفض لإنتاج النفط منذ جائحة كورونا بأنه قصير النظر، معتبرا أنه سيضر البلدان التي تترنح أصلا تحت وطأة أسعار النفط المرتفعة في ظل اقتصاد عالمي يعاني بدوره من التأثير السلبي للهجوم الروسي على أوكرانيا.
أضاف أن إدارة بايدن ستتشاور مع الكونغرس في أدوات وآليات إضافية لتقليص سيطرة تحالف الدول المنتجة للنفط على أسعار الطاقة.
نخدم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جو بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طاز غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 29 درجة فوق الجبال 22 وبالداخل 32 درجة مع ضباب على المرتفعات مما بيؤدي لسوء بالرؤية خاصة فوق الجبال ورياح ناشطة بالليل مع اقتراب المنخفض الجوي واحتمال تساقط رذاذ بشكل متفرق. رياح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و35 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و85%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج إلى مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط بعض الرذاذ المتفرق خاصة شمال البلاد، والسبت طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، أما الأحد فطقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. الوقت اللبناني الضائع لاقتحام المصارف. ميقاتي صباحا في بكركي وعون وباسيلي وجهانه بنحو 15 التزاما تعجيزيا. القوات أولوياتنا توحيد المعارضة حول معوض ومنيمني رؤيته الاقتصادية تتعارض مع رؤيتنا. الحكومة الإسرائيلية المصغرة تدرس مسودة الترسيم والرد اللبناني وواشنطن تواصل عملها للتأكد من نجاح المناقشة. الاحتجاجات الليلية متواصلة في إيران والنار تلتهم صور خامنئي. بعد صاروخها قبل يومين فوق اليابان، كوريا الشمالية تطلق باليستياً آخر باتجاه البحر. نشرتنا انتهت، أخرجها توني صفير وبيتر حشاش. شكراً لإصغائكم.